كنا نتحدث في الملازمة وقلنا أن المسيح تبين أصلا مفصلا ومطولا حيث أن ذلك في مطالب جسدية إذا ما حاول أن أتعرض إليها تعرضا كاملا وإنما بل عندي فقط مطلب شيء واحد فهو أنه إذا ورد أمر عنوان المسألة هذا إذا ورد أمر في مورد أمر شرعي في مورد كان العقل قد حكم به هل هذا الأمر أمرا مولويا أم أمرا إرشاديا مورد من الموارد العقل العملي يحكم به ومع حكم العقل به بدر من الشارع أمرا بذلك الشيء هنا هذا الأمر الصادر من الشارع هل هو أمر محمول على المولوية أم على الإرشادية أولا فليعلن أن الأمر المولوي خصوصيك أنه يفيد التحريفية العرض والباعثية ويترتب عليه ثبوت الثواب والعقاب أما الإرشادية ليس فيه جنبة التحريف وإنما إرشاد إلى أمر آخر ذلك الأمر الآخر قد يتكفل عملية التحريف فهو لا يقوم بمهمة التحريف هو بنفسه الدليل لا يقوم بعملية التحريف وإنما دوره شنو يرشد المكلف إلى وجود أمر آخر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى وجود أمر آخر ذلك الأمر الآخر يوجب التحريف العلامة المصنف يقول إذا كان المورد كذلك لا معنى لاضطراب المولوية لا معنى لاضطراب المولوية ليش؟ لأنه يكون في إشكال تحصيل الحافظ في إشكال تحصيل الحافظ في أي بيان؟ حينما يكون هناك أمرا عقلي على مستوى الحسن والقبح العقلي وأن ذلك الأمر العقلي له قابلية التحريف نحو الإتيان بالعمل ما هي فائدة مجيء الخطاب الثاني الشرعي حتى يقوم بمهمة التحريف بعدما كان التحريف ثابتا بواسطة الخطاب العقلي لماذا نأتي بخطاب ثاني من الشارع يقوم بعمل التحريف يعني أضرب المثال ثالثا جناب الشيخ قال ماذا جلد أحضر إلى الدار وكان خطابه له القابلية التحريف مباشر لمقومات التحريف بعد ذلك أنا أقول لك شنو أقول لك أحضر إلى الدار مرة أقول لك أحضر إلى الدار تأكيدا وإرشادا بخطاب الشيخ لا بلا بأس هذا إرشاد بخطاب الشيخ ومرة التأكيد والإرشاد ومرة لا يكون دوري دور التأكيد والإرشاد وإنما دوري دور التأكيد يعني دور التأكيد يعني يكون الداعي من خطابي أن أريد أقوم بمهمة التحريف أقول بعدما وجد الخطاب الأول الذي يقوم بمهمة تحريف وخطابي ايضا دور يريد يكون دور شنو تحريفي اليس هذا من تحصيل الحافظ اليس هذا من تحصيل الحافظ بعدما كان الخطاب الاول هو المتكفل لعمليه قابليه طبعا مو مراد من التحريف التحريف الفعلي كما هو واضح لان الخطاب دور تحريف شنو قابليه التحريف ولا التحريف الفعلي في الاسلام التحريف الفعلي في عن آخر ديجة فاضح وزرق الزرق هذا من تحريف فعلي تحريف قابلية التحريف أتكلم بكلامي أغلق في نفسه الشوق نحو التحريك والإرادة نحو التحريك. أما القدرة بيدك فضلت إن شئت فعلت وإن لم تفعل لم تفعل. ففي الصباح الباكر إذا اقتربنا أن الآن جل للإبن قال بابا روح من مدرسة وكان دوره دور تحريكي بعد شوية إلى العمهم قالت له بابا ماما روح من مدرسة وهم كان دوره دور تحريكي يعني يقول هذا من التحويل الحافظ. ليش التحويل الحافظ؟ لأنه صوب الصباح الأول هو الذي تكفل بإذنه بإيجاد الشوق في التحريك. فالفائل الخطاب كان يقول إيجاد الشوق والشوق موجود. الشوق موجود بتاع الخطاب الأول خطاب الأسر. فالعم كنوا دعا الفائل بالنقاط. على العكس ما لو قلنا أن دور الخطاب الثاني دور تحكيدي أو عبر عبد المصطلح العلمي إرشادي أو عبر بتعبير ثابت ليس بتأكيدي. ومن الواضح لا ضير في أن يكون هناك خطابا تأكيديا. فلو حملنا خطاب الأم على التأكيدية لا نقع في مستنقع المحذور العقلي. وأما إذا وقعنا إذا حملنا خطاب الأم على التأكيدية المولوية فإننا نقع في مشكلة وهي مشكلة تحضير حافظ. تحضير حافظ بعدما ثبت بالخطاب الأول شيء فإلى الخطاب الثاني أن تكون لغة. إما تعبر تحضير الحافظ وإما تعبر بمشكلة لغوية. فين فائدة الخطاب الثاني؟ تقول لأجل أنا أسف تقول لك خبط أسف. هذا لا واحد يمضي عرفنا يحكي الحكاية تقول لك كون فهذا إيش يقول لك كون. وخاصة من الخطاب الثاني تأتيكي غير الخطاب الأول تقول له هذا فين هذا لغو هذا الخطاب. يعني فين فائدة الخطاب الثاني؟ إذا بدك إحنا عشرة كبيرة حتى توجد في نفسي شوطا وداعيا للحركة. أقول الشوط والداعي للحركة موجود في الخطاب الأول فيكون الخطاب الثاني شنو؟ لغوة. لأن فلسفة الكيشي اللغوية لأن فلسفة الخطاب تحصيل الحافظ غضابة. إما أن نقول مشكلة تحصيل الحافظ وإما أن لا نقول مشكلة تحصيل الحافظ وإنما نقول مشكلة اللغوية. يلزم أن نكون هذا التشريع تشريعا لغوية. ليش؟ بعد فرض أن الخطاب الثاني أيضا خطابا تأكيديا، بعد فرض أن الخطاب الثاني خطابا مولويا، بعد فرض أن الخطاب الثاني الهدف منه تأكيد الشوق والتحريك نحو الفعل، تقول جنو الداعي إلى أن تقول لخطاب ثاني مع أن الخطاب الأول هو الذي تكفل بعملية بمهمة إيجاد الداعي والشوق في التحريك. يكون لغوة فإما محذور تحصيل الحاصل وإما محذور اللغوية. من هنا نقول الخطابات التي مثل أطيع الله أطيع الله إحنا ماذا قلنا نحن العقلية ماذا ارتهينا إلى أن الحاصل في مثل هذا الخطاب قبل نفي الخطاب الخطاب الشرعي قبل نفي هذا الخطاب الشرعي الحاصل في لابدية إطاعة الله منه العقل العملي متجمنا منتهينا إن العقل العملي. فإذا إطاعة الله من الذي يدعونا إلى إطاعة الله العقل. فإذا أجل طبعا عقل عقل ما لنا عنه مستقبل مولوي مولوي دائما يتطرق صفة بالشرعية والخطاب الشرعية أما الخطاب العقل لا يتطرق له المولوي. نعم يتطرق أن الخطاب تأتيكي هذا الصفة أن الخطاب الأول الصادر من جناب العقل العملي. طبعا خطاب مو بالمعنى الخطاب المتعارف يعني حكم العقل العملي في أن هذا حسن فهو نحو تحريك نحو الفعلي. طيب إذا كان هذا تحريك نحو الفعلي بلزوم الإطاعة إذا الله سبحانه وتعالى قال أطيع الله بعد ذلك. من أراد أن يحمل الخطاب الثاني على المولوية حمل الخطاب الثاني على أنه من تحصيل الحاصل أو من بابه من باب أنه اللغوية. بعد حمل الخطاب الثاني أطيع الله الصادر من الشارع المقدس على أنه تأسيسيا مولويا من يقول بمقالة التأسيسية المولوية يقع في ماذا؟ في مشكلة تحصيل الحافل أو في مشكلة اللغوية. بعد هذا يستثني المصنف يقول احنا وان قلنا بذلك لكن فيعلم طبعا رح يكون حالتي انا المهم عندي الحالة الثانية حالة الأولى أطورها فيما بعد التطبيق ما لتطورها. يقول بل قد نقول بالمولوية، قد نقول بأن الخطاب الثاني الصادر من الشارع يحمل على ماذا؟ على المولوية، مع أنه المولد من موارد حكم الحكم العملي. هذا ليش؟ لا لا، الخطاب الأول الخطاب العقلي طبيعته خطاب داعوي، لكن للنص من الناس، للخواص من الناس، خواص من الناس في تحريكهم نحو إرادات المولى، لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى صدور أمر من الشارع المحركية. نفس الخطاب العقلي كفيل في إيجاد الداعوية والمحركية نحو الإتيان بالعمل. أما عامة الناس هل يكتفون بالخطاب العقلي في التحريك؟ عامة الناس أن يحتاجون إلى خطاب شرعي من الشارع المقدس لعملية التحريك؟ يعني تسألون لك المثال، نحن جملة من القوانين التي تؤسس في الدولة، في كل دولة من الدول العالم تؤسس على أي أساس؟ على أساس خلفية الحكم العقلي. يجي الإشكال هنا، الحكم العقلي العملي هو الذي يلعب بهذا القانون. لماذا المشرع الحقوقي القانوني يؤسس قانونا مع أن العقل هو الذي يحكم بذلك؟ أليس هذا من تحصيل الحافظ؟ وأليس هذا من اللغوية؟ مفيد هذا الإشكال حال حتى في هذا المجال. كيف نفيد عن هذا الإشكال؟ من بالضبط هذا العقل الذي يحكم، مو معلوم أن الناس كلها تنتقل لنزاع العقل. طبيعة الإنسان ينتقل لنزاعات التي تصدر من ماذا؟ من القوة الذي بيدها الحل والفرق، بيدها العقوبة، بيدها العقوبة، بحيث أكون من وراء صوت ومن وراء حساب ناس. عامة الناس داعوية حركتها إنما تكون فيما لو صدر الخطاب من الشارع الذي بيده العقاب الأخروي بين الجنة والنار. أما العقل ما بين الجنة والنار. نعم النخبة من العقلاء يعملون بهذا الخطاب، لكن العامة من الناس لا يعملون بهذا الخطاب، فإنما محركيتهم نحو العمل تفترق فيما لو كان ذلك الخطاب صادرا من الجهة الذي يجهى العقوبة. وهذا قضية جامعة، كثير من الأمور هي الإنسان يحس بنفسها لكن ما مستعد أن ينتقلها، لكن لما تصدر من جهة حية يقوم ينتقلها. خصوص إذا كان تلك الجهة شنو؟ بيدها العقوبة. مخالفة القانون اليوم من الأمور الواضحة البديهية لكل إنسان أنه في صالح النوع البشري. أصبح حالي خالف هذا، لكن مع هذا احنا خالف في ماذا؟ في احترام القوانين ونتجاوز القانون. بس الان ما لو اخذ وقت مرور واجب براس الحجر نقدر نخالف؟ مع ان العقل كان يدعو الى عدم المخالفه للقانون، وهذا النزاع العقلي نزاع كامل. وتدعي بكل مناكات هذا الخطاب العقلي، لكنه لم تنتشر. وقت تنتشر لما اخذ وقت أتدرك يريد أنه درس يسجل الغرامات أو أنه يشجع النمرة مع السيارة هناك تشوف كلها من انسحاب السعادة. ليش انسحاب؟ لأن طبيعة الإنسان عامة الناس لا يستجيبون للخطابات العقلية مع كونها متوفرة فيها كل ملاحقات الخطاب، إنما طبيعتهم يطلبون أن يكون الذي يصدر الخطاب الصادر منه الخطاب ان يكون نحو شخص يجب الحل والفصل بيد عوده حتى بس بالحاله يشوف اي دليل. ناس المرحوم الشيخ المصنف يريد يقول انا وان قلنا بان اطيع الله خطابا ارشاديا لا مولويا لا تاسيسيا، وإنما هو إرشاد بحكم العقل إلا أننا نقول ونستثني ما إذا كان هذا الخطاب الموجه به إلى عامة الناس، بما أن عامة الناس ما يتحركون على وفق الخطابات العقلية، نحتاج إلى خطابات تأسيسية شرعية، خطابات تأسيسية شرعية. هذا تقريبا ما يقوله. هذا الآن تام متام، وإحنا افترضنا الإرشادية، مرة نفترض الإرشادية بس أبين في التعليق بسيطة، الإرشادية مرة افترضناها محلل المرآتية إلى الخطاب الأول، هذا إرشادية. فمرة نفترض الإرشادية تأكيد للخطاب الأول، إذا محلل المرآتية يبين قد انه ان حتى لو الشارع يريد يقول انا باب العقل ترى ايش حصل، اما اذا كان بمعنى تاكيد في الخطاب العقلي مو بمعنى المرآتي، تاكيد في الخطاب العقلي بل واضح عن كذلك، قد انسان ما يستجيب للنداء الفاتر لكنه يستجيب للنداء المغلظ للنداء الشديد، فاذا صدر الخطاب هم من العقل وهم من الشرع يكون آكد في محركيته مما لو صدر من الشرع، بمعنى أن الخطاب الشرعي يكون له دور تأكيدي، يعني مولوية تأكيدية عن عبر عدي، مولوية تأكيدية مو تأكيدية، وإنما مولوية تأكيدية. فالاستثناء بكر على أي شيء، المولوية التأكيدية أي الخطاب الثاني الشرعي دوره دور التأكيد في الخطاب الأول، وبتعبير أن يكون حينئذ المقام تعدد الخطاب من الجهات المتعدده، هم العقل يدعو وهم الشرع يدعو. هاي احنا نشوفها احنا حيوانات الامور الخطيره لا يكتفي جهه واحده، لا تكتفي جهه واحده في البيان وانما يتعدد. يجيبوا لك يجمعون رئيس الجمهوريه يتكلم، رئيس الوزراء يتكلم، معاذ المستشار كذا يتكلم لاهميه الخطاب، يصير تعدد. ليش التعدد؟ مع انه المقصود تحقيق ذلك الامر في الخارج. تعدد التأكيد من الخطاب يكون آكد في حركية المكلف نحو ذلك الخطاب. هذا ما أراد أن يقوله. الفائدة الثانية نستثنى للاستثناءين، ذكر الاستثناء الأول، الاستثناء الثاني أشير إليه بالتفصيل حتى أطبق ما أعرف أطيلته. قلت المقصود بالكلام حدود العامة من الناس، أما النخبة من الناس النخبة من الناس لا تحتاج إلى مجرد أن تشم رائحة النداء الإلهي، مجرد أن تشم أدراكم علاقتكم مع الله، تجد أنه البعض بس يحتمل فلان يريد منه بس يحتمل، مجرد أن يحتمل هو يتحرك لحظة. البعض الآخر أنه عدل يجنه بالمية أبو ريشي همشنه يخذل مرة، بعض التربيات تخذل بعض الأولاد بس يحسن الأبو يحسن ما يحسن أبو ما يفوه بكير ما يسلم أطلق، بس هو يحسن الأنوان يريد ما يسلم يصلي يجيب ما في أربع عزار. أما آخر يقول له بابا لك يقوم يجيبه ما يجيب ما حد يجيب، هذا حظ ذات حظ ما أردت، لأنه أقول محركيته موجودة بالخطاب الأول في أتم أنحاء المحركية، فيكون حينئذ الخطاب المولوي الثاني لا يجيده في المحركية كله. بعد ما كان الخطاب الأول متمم في المحركية فتبدأ الخطاب الثاني، يقول لك ما نحتاج الخطاب الثاني، لا ما نحتاج، إحنا بالخطاب الأول ننطلق ونسرع في التدين، بعد من أحتاج إلى الخطاب الثاني، فلا ينتظرون إلى أن يجي الخطاب الثاني. قلت مجرد أن يحسون أن في مساحة حق الله وفي مساحة حق المولوية أن هناك طلب من الله عز وجل لهذا الشيء، هذا الذي يعبر عنه المطعم سيد الشريف، أترى قريب جدا من مباني المطعم سيد الشريف، أنه مجرد أن يتحسس المكلف أنه الله يريد ذلك الأمر فيسرع إلى ذلك، وإن لم يكن هناك جنة خطابا شرعيا صادقا ليش؟ رابعا صفحه 241 على وقع هذه النقطه. الرابع فيما بعد يعني وقد استدل العقليه بدليلين باثبات ان الشارع تابع للعقلاء وأن العقلاء بنفسهم قادرين على أن يكونوا مشرعين في باب الحق العملي. كنا عمارة الرضا كان لو لم نقل بالدليل العقلي لوجب نفي الدليل الشرعي والتالي باطل فكذا مقدم. لكن قرب هذا بتقليدين، مرة بتقليد العقلية الذي كان فيه جملة المصادرة، والأشاعرة راح يجاوبون هذا الدليل هم على أساس قانون المصادرة، وتأتي كلمة الفرق من الشيخ المؤلف الذي في الحديث يبين الدليل ويقرره بلحم آخر لا يكون شيخ المصادرة. الدليل الذي سيذكره صاحب يعني المحطة الأولى المقام الأول من المقامات الثلاثة أن العدلية سيفسرون الحسن بأي معنى؟ بالحسن الذي ينفع. والأشاعرة في المقام الدليل العدلية شلون راح يردون؟ يفسرون الحسن بالحسن الذي هو ينسجم معهم. والسيد يقول الشيخ المؤلف يقول يقول تفسير الحسن عند العدلية بهذا المعنى هو أول الكلام، وتفسير العدلية عند الأشاعرة بهذا المعنى أم هي أول الكلام. شوف العبارة. واستدل العيسلية أيضا بدليل ثاني بأن شوف الدليل أصل الملازمة واضحة، لما ندخل في جزئيات الملازمة تبدي عملية المصادرة، بأن الحسن والخوف لو كان الحسن والخوف لو كان لا يثبتان إلا من طريق الشرعي كما ادعاه الأشعري فهما يعرفهما يعني الحسن والخوف الشرعي لا يثبتان أصلا عجمي أي حتى من طريق شرعي شيخ. فقد صور بعضهم هذه الملازمة، إذا قلت أصل الملازمة ما عنده مشكلة فيها، لما يجي يصور الملازمة عنده مشكلة، قال هنا راح يقع في المصادرة. أصل الدليل ما عنده مشكلة فيه. فقد صور بعض العدلية هذه الملازمة على النحو التالي، قال إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا شنو فسر الحسن، إن الشيء إذا أمر الشارع به أمر الشارع يجب حسن، لكن شنو؟ لا حسنا بمعنى النفس ولا حسنا بمعنى إعطاء الثواب، وإنما حسن بمعنى شنو؟ معظ أنه قدور أمره. أما نفس كانت أمور جنة يعني محض المحركية جنة عبر إن الخطاب الشرعي هو سعي تكلف، قال أن أمر الشارع لا ينفع إلا المحركية دون مسح الفاعل ودون إعطاء ثواب، فنحتاج إذن إلى مسمن. شنو المسمن؟ أنه لابد أنه لأنه الخطاب الشرعي يكون ذا مفعول إلا إذا فيه كانت في تلك الجهات الثلاثة، فإذا الخطاب الشرعي ما يأمن إلا جهة واحدة نحتاج إلى مكمل لما نحتاج إلى مكمل نحتاج إلى مكمل في المكملة الخطاب العقلي، فالخطاب العقلي في أمن لنا المدح والثواب فيصير ثلاث أمور جزء منها ثابت بك. فإذا الخطاب الشرعي بحد نفسه لا يكون كافيا ما لم ينضم إليه خطابا عقلي. شوف العبارة، إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون ذلك الشيء حسنا، يعني لا يكون حسنا بمعنى المثل وبمعنى الثواب، بمعنى الحسن فسرناه بماذا؟ لا يكون حسنا بمعنى المثل وبمعنى الثواب إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، إلا إذا مدح الشارع مع ذلك الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء فلا يكون ذلك الشيء قبيحا إلا إذا ذم الشارع ذم الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنه يجب على الشارع أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويلم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا؟ فالعقل هو الذي يقول أنه يمدح الفاعل، والعقل هو الذي يقول يلم الفاعل، فهنا لولا مدح الفاعل هذا الخطاب ما له قيمة، الشرع ما عنده قابلية أن يمدح، فإذا من الذي يقبل مهمة المدح؟ العقل. فإذا الشرع بدون عقل يكفي؟ يقول لا يكفي. فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه، ما لا توقف على ماذا؟ على حكم العقل، حتى لأن العقل هو المستحيل، اكتب هنا، لأن العقل هو الحس الوحيد الذي له قابلية المس، وأما الشرع ليس له قابلية المس. هاي المصادرة. هاي اللي بينك فيها الآن أخيرا هي المصادرة. لأن العقل هو الشخص الوحيد الذي هو له قابلية المد، والشرع ليس له قابلية المد. كيف المصنف يقول له من أين لك هذه؟ من أين لك هذه؟ لو الشرع عنده قابلية التحريف أم له قابلية المد؟ في المعنى شوف العبارة وهو المطلوب. ثم اجى إلى جواب ثاني يقول يا سلمنا أن الشرع لما يأمر أمره هم تحريف هم مد، سلمنا ما دلنا عن الكتاب الأول، سلمنا أن أمر الشارع يساوي عن جنوب تحريكا زائد مدحا، سلمنا. لكن من يقول لك أن هذا صادق؟ لربما الشارع كذاب يقول لك أنا مدحك، يقول لك ما أعطيك ثواب، لكن يوم القيامة خذلك، يوم القيامة خذلك. من أين لك أن تعرف أن الله لا يخذلك يوم القيامة؟ فلا بد أن تضغط علما عقليا جنوب يستحيل على الله أن يقبل العباد يوم القيامة. فإذا حال الشرع سلمنا أن الخطاب الشرعي لما قال اعمل بالعدل فإن هذا الخطاب فيه جنبة التحريف وفيه جنبة المدح وفيه جنبة إعطاء الثواب، كل هذا سلمنا. لكن مدرنا هذا من الشرع، شوف العبارة على الكار الثاني. ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل من في عنه، والمفروض أن مدح الشارع في المعنى إعطاء الثواب، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه ولم الشارع عقابه، لكن من هذا يجب المشكلة؟ لكن من أين لك، فمن أين نعرف أن الشارع صادق في مدحه ولم إلا إذا ثبت من الخارج كان دليل عقلي أن الكذب صريح عقلا يستحيل عليه على الشارع فعله، فيتوقف إلى ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا. فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا، هذا أصل دليل العقلية. شوف العبارة، وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا بأن قال على هذا التقريب فإنه يكفي في كون الشيء حسنا، يعني في كون الشيء فيه جنبة المحركية وفيه جنبة المدح وفيه جنبة الثواب، يكفي هو أن الله يقول هذا حسنا، بس لأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر الشرعي، ومجرد أن يتعلق به، وفي كون الشيء قبيحا يكفي أن يتعلق به النهي الشرعي حسب الفرق، وهما يا وهما الأمر الشرعي والنهي الشرعي وهما صادقان وجدانان، إذا المفروض أن كلامه أن الشارع أمر بماذا؟ بالصدق أو أمر بالعدل، ولا حاجة إذن إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. وهذا الكلام الآن أريد الشيخ يفتي في المسألة. طبعا هذا السؤال من بعض الأشاعرة للدليل السابق الثاني على الشق الأول دون الشق الثاني، الشق الثاني ما يمكن أن يشكل عليه، هذا كلامه في الشق الأول، لأن الشق الأول الثاني يقول أمر الشارع يعني محركية بلا مدح وبلا ثواب، الأشعري قال أمر الشارع معناه المحركية والمدح والثواب. أما الإشكال الثاني يعني افرض أنه خطابه فيه مدح وكذا كذا، لكن من أين نقول أن الشارع لا يحسن من يوم القيامة؟ هذا بعد ما تعرف إليه. شوف العبارة، وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والحب، فيكون الدليل الذي دله استدل به الإشعري العدلي، يكون الدليل الذي استدل به العدلي وجوابه من قبل الإشعري كل منهما صف دعوة، يعني صف دعوة يعني مصادر على المطلوب، يعني كل أسابين يتعارفون أن شنو معنى الحسن، لا يفسر الحسن بمعنى محرف بلا مدح وبلا ثواب، هذا يفسر الحسن شنو؟ الحسن الشرعي، الحسن الشرعي الأول يفسر الحسن الشرعي محرف بلا مدح وبلا ثواب، الثاني يفسر الحسن الشرعي محرف وحسن ومدح وثواب. وهذا كلام الحقيقي يرجع وهو مصادر، لأن المستدل يرجع فيه يرجع قوله إلى أنه يجب مسح المسح والذم عقلا، لأنهما واجبان في اتصال الشيء بالحسن والحب، والمدير يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن والحب، واضح؟ والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول إنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية، يعني يجب إطاعة القرآن. طب ليش يجب إطاعة القرآن؟ تقول لي أنه كلام الله، أقول له فاضل ليش يجب إطاعة السلام عليكم؟ يقول مو قال أطيع الله. أقول لك ليش قال عدم يجب إطاعة أطيع الله؟ ما لم تنتهي القضية إلى العقل يبقى ليش؟ لماذا؟ يعني ما بالعرب لا بد أن ينتهي إلى ماضي ذلك. ما لم نرجع القضية إلى حكم العقل يبقى الخطاب الشرعي هو وجوب امتثاله يحتاج إلى الخطاب الشرعي في وجوب امتثاله لا ينقطع إلا إذا رجع إلى أمر ذاتي، والمؤمن للأمر الذاتي هو حكم العقل. والأحسن تصوير الشريف أنه من المسلم عند الطرفين وجود طاعة الأوامر والنواهي الشرعية، وكذلك وجوب المعرفة. السلام في الأوامر الشرعية مثل أطيع الله، ووجوب المعرفة معرفة. ليش يجب معرفة الله؟ يقول الله أمرني بوجوب المعرفة، طب لماذا يجب علي أن أطيع هذا الأمر الذي أمرني الله بوجوب طاعته؟ وهذا الوجوب عند الأشاعرة يا وجوب طاعة الله وطاعة وجوب المعرفة، وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم. فنقول لهم من أين يثبت هذا الوجوب؟ لا بد أن يثبت بأمر من الشارع. فننقل الكلام إلى ذلك الأمر الجديد، فنقول لهم من أين تجد طاعة هذا الأمر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فقد ثبت المطلوب، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة. فننقل الكلام إليه وهكذا نمضي إلى غير النهاية، ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي هل لا يتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف. يقول مو مثال أساسا ليش يجب على الله أن يجب فرصه؟ لماذا يجب على الله أن يجب؟ هذا وجوب عقلي، مو أنه لكون الآية تدلك على ماذا؟ على وجوب بعد الرسل. يجب على الله أن يضحك الرسل، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتصريح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق الشرعي لاستحال ثبوتها. لأننا ننقل الكلام إلى ماذا؟ نقول لماذا وجب عليه إرسال الرسالة المحمدية؟ يقول لأنه بشر بها الرسالة الموسوية بشر بها أو العيسوية. طب لماذا الرسالة العيسوية يجب إطاعتها؟ يقول لأنها رسالة موسوية بشر بها. لماذا يجب إطاعة الرسالة الموسوية؟ يقول لأنه مساوي مع ذرية إبراهيمية أجمع. لماذا أنه وهكذا 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 إلى أن نقول إلى آدم. فلماذا يجب إطاعة آدم؟ يقول آدم هو الذي طب آدم هو من آدم من حتى يجب إطاعته؟ واضح؟ الاستحالة ثبوت، لأن أنا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي يتسلسل إلى غيرها، والنتيجة أن ثبوت الحكم والقبح شرعاً يتوقف على ثبوتهما حقاً. المرحلة الثانية إدراك العقل للحكم والقبح. هذا عبرنا عن قضية العقل الإدراكية مقابل العقل. بعدما تقدم من ثبوت الحكم والقبح العقليين يعني الواقعيين الذاتيين في الأفعال، فقد نسب بعضهم إلى الذي نسب هذه الدعوة منه، فقد نسب الشيخ يقول أنه أحدهم نسب هذه الدعوة للإخبارية. أنا ما يقول أنا ما محقق في المسألة، ربما أن هذه النسبة ليس في محلها. المعروف أن الشيخ الأنصاري هو صاحب هذه النسبة، المعروف أن المرحوم الشيخ صاحب الأنصاري هو الذي نسبه، لا لأنه الإخباريين يقولون بالحسن الواقعي ولكن لا يقولون بالحسن الإدراكي، فصعب نصره. فقد نسب بعضهم إلى جماعة من الإخباريين على ما يظهر من كلمات بعض الإخباريين. ماذا يظهر؟ إنكار أن يكون للعقل حق، حق إدراك ذلك الحسن والقبح، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل، يعني وإن كان ثابتان لكن لا يمكن للعقل أن يثبتهما. والشيء الثابت طبعا عندهم يقول عمارتهم تحتمل أكثر من الجهة، إذا حيثت ثلاث وجوه قلنا بالحاجة عم أفو وجوه الرابع يصبح من وجوه المحتمل أربعة. والشيء الثابت قطعا عند الإخباريين على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم. التفسير الأول قلنا ما تقول أنه وقد نعمل أنهم أنكروا الحسن الواقعي، هذا ما له معنى فيه انه مكان رأيهم كالعدلية خلاف الاشاعرة. فاذا من ضمن قول الاشاعرة الاخباريين الى قول ماذا الاشاعرة، وهم قائلين بالحسن الواقعي، وانما الكلام ما يبقى يجي هاي الامر الاول، انكار ادراك الحسن الحسن والقصد الواقعي، انكارهما ادراك الذات، انكار الادراك. وهذه هي المساله التي عرضنا لها هذا المبحث الثاني. اثنين، بعد الاعتراف بثبوت الادراك ادراك العقل، ينكرون ماذا؟ انكار الملازمه بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع. وهذه هي المساله الاتيه بعد قليل. ثلاثه، لا مو ينكرون ادراك العقل ولا ينكرون الملازمه، وانما يدركون قضيه العقل. بعد الاعتراف بثبوت ادراك العقل وثبوت الملازمه، انكار وجوب اطاعه الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل. ونرجع ذلك الى ماذا؟ الى انكار قضيه العقل. وسيجد البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب عن مباحث الحجه. وعليه فان ارادوا على الاحتمال الاول، فان ارادوا التفسير الاول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح الواقعيين العقليين الواقعيين، يقول هذا ان كان مرادهم هذا، فإن أرادوا فهو كلام لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأنه قد تقدم أن الواقعي والإدراكي هنا متلازمان بالعين. هنا هنا نعم نسلم في غير المقامات الواقعي غير الإدراكي. أنا شنو أبو وراء هاي الغرفة؟ هذا القائد أمر واقعي بس أنا أدركه ما أدركه. قد يكون أمرا واقعيا لكن مو من الضروري كل ما أتانا أمرا واقعيا قابلا للإدراك. هذه القاعدة مسلمة عندنا، لكن نقول في خصوص المقام أنه الواقعي لازم الإدراك. ليش؟ لأن الواقعي شنو معنى؟ تباني العقلاء، تباني العقلاء يعني عمل العقلاء، عمل العقلاء من حيث هم عقلاء، يعني من حيث هم مستحيلين لعملهم، من حيث هم مدركين لعملهم، فإذا عملهم وإدراكهم لابد أن يكون واحد. كما لو أن نقول للإنسان المعصوم، نقول الإمام المعصوم عمل فلان، بس ما ندري عمله دليل على إدراكه، عمله هو كاذب على إدراكه، عمله من حيث هو معصوم يلازم لا محال الإدراك. فهنا نريد أن ندعي أن عمل العقلاء هنا يلازم، فنسلم قاعدة أن الواقعي لا يستلزم الإدراك دائما، لكن في خصوص المقام الواقعي يلازم إدراكه. فانه قد تقدم انه لا واقعي للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الاشاعره وهو المعنى الثالث لا معنى له الا شنو؟ لا الا ادراك العقلاء لذلك. يعني شو ادراك العقلاء لذلك؟ اي تطابق ارائهم على نفس فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على ما اوضحناه فيما سبق. فاذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف لا محالة بإدراك العقل، ولا معنى للتشكيك بين ثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى وبين الإدراك وبين إدراك العقل لهما، إلا إذا زاد تفسير الشيء عن نفس الحرف الإدراك والواقعية هنا بمعنى. وحكينا من قليل، أنا بعد ما سجل هذا المثال، من قليل عمل المعصوم وإدراك المعصوم. طبعا عمل المعصوم من حيث هو معصوم، عمل المعصوم من حيث هو معصوم إشارة إلى بسيط إدراك المعصوم بالفعل، ولا معنى نقول أنه عمل صادر من المعصوم ولكن نقول مرة لا يكون مثل الفعل، أو هذا أمر واقعي وليس كل أمر واقعي لازم إدراكه. نعم في بعض الأمور نسلم أن الواقعي كيف الآن أكو واقعية وراء هذا الكلام، لكن أنا أدرك هذه الواقعية لا تلازم بين الواقعي، لكن هنا المراد من الواقعية غير الواقعية الذي احنا نعرف عليها. احنا واقعيتنا فيما ضربناها بمعنى ادراك العقلاء، بمعنى عمل العقلاء. اما الواقعية في هذا المثال شنو معنى؟ تحقق الشيء بقطع النظر عن عمل العقلاء. اذا قال نعم اذا فسر الحسن والقبح بالمعنيين الاوليين، يعني شنو؟ يعني الواقعيين بمعنى ثبوتهما في الخارج بقطع النظر عن وجود إدراك العقلاء، جاز هذا التفتيش. يا هذا التفتيش بين الواقعية وبين الإدراك، يعني يمكن أن يكون في واقعي ولكن لا يكون، ولكنهما هذين المعنيين ليسا موضع النزاع عندنا وإنما عندهم أو عندنا. وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعد ما قدمناه في المرحلة الأول. ليش؟ المرحلة الثالثة، في المرحلة الثالثة ثبوت الملازمة، كنا السبيل يدري راح يحكمك على دليل الخلق. فين دليل الخلق؟ اتفق كل العقلاء، قول كل العقلاء على هذا العمل. طب الشارع واحد منهم مو واحد، فلما نقول اتفق الكل يعني بالدلاله تضمني اذن هذا هم. اذن هذا هم في رايه هو هذا. هذا معنى الملازمه. ومعنى الملازمه العقليه هنا على ما تقدم ان الحاكم بالملازمه العقليه العقل النظري، طرفا الملازمه احدهما العقل العملي والاخر حكم الشرعي. انه اذا حكم العقل بحكم شيء او قبحه هل يلزم عقلا ان يحكم الشارع على قبحه؟ وهذه هي المساله الاصوليه التي تخص علمنا. وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمه لها. وقد قلنا سابقا ان الاخباريين فسروا كلامهم في احد الوجوه الثلاثه المقدمات الذي يظهر من كلام بعضهم ماذا فسره؟ فسر كلامهم عفوا، ان الاخباريين فسر كلامهم بانهاء هذه الملازمه، واما الاصوليون فقد انكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا. وسياتي توجيه كلامه وكلام الاخباريين بالوجه الرابع، انه قال ان العقل لا يدرك الملازمه بمعنى لا يدرك ملاكات الاحكام الشرعيه، وهذا كلام صحيح نحن عم نقوله. والحق ان الملازمه ثابته عقلا، فان العقل اذا حكم بحسن شيء او صبحه يعني شنو حكم العقل؟ اي انه اذا تطابقت اراء العقلاء، سميناه اجماع عملي عند العقلاء، اذا تطابقت اراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حفظ شيء لما في ذلك الشيء من حفظ النظام وبقاء النوع او على قبح لما فيه من اخلال الاخلال بالنظام، فان الحكم هذا يكون بعد راي الجميع، فلا بد ايضا ان يكون ان يحكم الشارع بحكمه. ليش لا بد ان الشارع؟ لان الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء، وهو بما هو عاقل بل خالق العقل كسائر العقلاء، لا بد ان يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا انه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بعد راي الجميع، وهو خلف الفرد. لذا عبرنا دليل الفرد. وبعد ثبوت ذلك ينبغي ان نبحث هنا عن مساله اخرى، وهي انه لو ورد اجى الى هاي المساله انه تاسيسيه والمولويه، اجى الى بحث التاسيسيه والمولويه. وبعد ثبوت هذا ذلك ينبغي ان نبحث، هذا نتعرض اليه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.